نتوق إلى العلم
من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله على عظيم نعمه وجزيل آلائه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، الله يحييك ويبارك فيك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي يقول: ما هو الكتاب الذي ستقرأه في الإجازة ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فالإجازة إن شاء الله نحن مقبلين عليها، والسؤال هذا سؤال تحريضي يعني، أو تحضيض أحسن من تحريض، تحضيض. نحض الإخوة على وضع شيء من الـ من من الـ يعني من الأعمال القادمة العلمية، بحيث إنه يكون عندهم مشروع قراءة هي أحسن. طبعا بعضهم ما شاء الله تبارك الله هم يعني بعضهم يعرف مواضع قدمه، يعرف ماذا سيقرأ أصلا، عنده أصلا ما مو برنامج الإجازة، برنامج طول السنة أصلا عنده. المشاريع القرائية المطولة سبب السؤال عنها أول الإجازة لأجل ما يوجد للناس من التفرغ، خاصة أصحاب الوظائف الحكومية المتعلقة بالإجازات اللي تأخذ في هذه الفترة. وهذا أيضا سؤال سيستفيد منه كثيرا من كانت إجازته ما فيها نوع من التنقل والترحال والسفر والسياحة، هذا سيستفيدون من وضع مثل هذه البرامج العلمية، سواء كان برامج علمية تلقي علم وشيء من ذلك على الشيخ، أو سواء برامج قراءة. نحن كان سؤالنا مثلا ماذا سوف تقرأ في الكتاب، هو تكلمت عن كتاب ولا برنامج قراءة؟
لا مو برنامج قراءة، لا الكتاب الذي
كتاب تقرأه. اي جميل، يعني هو القصد انه كتاب الغالب يكون الانسان له اهتمام معين، يعني يحاول ان يخطف شيء من الوقت لاجل قراءته، يرى الاجازة انها فترة مناسبة لذلك. وايضا غالب نحن نقول للاخوة ان الاجازات تقرأ فيها كتب مطولة او مشاريع لعالم، مثلا كتب ابن الرجب، كتب ابن القيم، او كتب بهذه الطريقه يعني. ونتمنى نحصل ان شاء الله نماذج ممتازه وطيبه. نحن يهمنا لماذا، يعني لماذا اخترت هذا الكتاب او هذا او لهذا الامام المصنف او شيء من ذلك، يهمنا لماذا، لانه فيها نوع من لفت النظر الى الاسباب الداعيه لقراءه مثل هذه الكتب، وان شاء الله نحصل اجابات يعني واعيه بحيث انه يكون يستفيد منها المستمعين باذن الله. نعم.
اخونا ابو محمد يقول: كتاب بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من ملك وإمام القاضي حسين العرشي، والسبب أنه يذكر أبرز الولاة الذين مروا على اليمن من الدولة الأموية إلى منتصف القرن الماضي تقريبا.
ما شاء الله شكله يمني ما شاء الله محمد، الله يعطيه العافية. طبعا أنا ما هو ذكر سبب أنه سبب ما يذكر فيه من الأئمة وشيء من ذلك،
تعالوا يعطي يعني نبذة تاريخية عن أبرز من مر على اليمن وأبرز الدول يعني.
صحيح صحيح، نحن طبعا وكتاب لعالم يمني معروف العرشي، وهو اصلا شرح لمنظومه اصلا معروفه، والكتاب هو في مجلد يعني ما هو شيء، ما هو حاجه كبيره جدا، مع انه كتب العلامه زباره كتب اوسع من ذلك، محمد زباره وغيره من علماء اليمن كتبوا من كتابات تتعلق بهذا الجانب واستوفوا جانب كبير. ترى نحن ايضا في هذا البرنامج عرضنا مجموعه من تواريخ اليمن المتعلقه بمن ولي حكم اليمن وسلطنه اليمن وملوك اليمن وشيء من ذلك، وكتب عرضنا مجموعه من هذه الكتب ايضا، ونتمنى أنه يفيد. بس أنا أظن مثل هذا الكتاب لن يستغرق الإجازة، سوف يأخذ منه يعني بالكثير أسبوع يعني إن طال به القراءة يعني شيء من ذلك. أنا أتمنى له التوفيق، يتبعه يشبعه بغيره
إن شاء الله. أخونا حسن محمد عياد يقول: كتاب الداء والدواء ابن القيم رحمه الله، طبعا دار ابن الجوزي
ما شاء الله،
تحقيق الشيخ علي الحايبي رحمه الله، جمعنا به جنات النعيم.
اللهم أمين. طب بس ما عرض لماذا، أول كتاب نفيس وجميل جدا، والأخونا ما يعني إن شاء الله أنه يكون أخر قراءته الآن لأجل عذر من الأعذار، ولا كتاب النفيس أصلا يطالعه طالب العلم ابتداء يعني ابتداء الطلب أو حتى مو طالب علم، الشباب في مقتبل عمرهم في مقتبل تدينهم إقبالهم على التدين يحتاجون إلى مطاعة مثل هذا الكتاب لكثير ما فيه من علاجات الشهوات وشيء من ذلك.
والداعية الصغيرة تقول:
لكن ترى طبعة عالم الفوائد يعني أجود.
الداعية الصغيرة تقول: كتاب استمتع بحياتك للشيخ محمد العريفي.
الداعية
اسمها الداعية الصغيرة.
الداعية الصغيرة
تقول: كتاب استمتع بحياتك للشيخ العريفي حفظه الله، وسبب قراءته أن الشيخ علمنا فيه كيفية التعامل مع جميع أصناف البشر في ظل السيرة النبوية.
جميل، وهذا كتاب لطيف، هو من الكتاب اللي فيه نوع من المتفرقات، يعني هذا أكرمك متفرقات في هذا، استمتع بحياتك فيها شامل الآداب والسلوك والتوجيهات التربوية والإيمانية. نعم،
تمت المشاركات في تويتر، لعلنا نبدأ
ما شاء الله كتب. نبدأ يعني نحن نتمنى، نحن الآن كل المشاركات اللي جتنا، لا أظن باقي واحد تكلم عن شرح الأدعية والأذكار الشيخ عبد الرزاق البدر، صح؟
لعله في أجوبة الفيس.
العموم شوف، كل المشاركات اللي أتت حتى الآن هي عبارة عن انتقال لكتاب الغالب لن يستغرق المدة الطويلة، يعني في الغالب لن يستغرق أسبوع قراءته، هذا مع تمطيط المدة. يعني ليت المشاريع أو ليت الإجازات الطويلة يكون لها اختيار لمطولات، المطولات هي اللي تقضى في الإجازة، لأنه هذا الغرض منها أنه يتفرغ لقراءتها لأجل طولها في مدة طويلة هذه. نحن نتمنى تجينا مشاركات مفيدة في هذا الباب، ونتمنى بإذن الله أن ربي يوفق الجميع لما يحب ويرضى. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله، عندنا اليوم هذه رسالة ماجستير أخذت في جامعة الإمام كلية الشريعة قديما قبل أكثر من 25 سنة، وصاحبها حاول أن يستوفي الكلام حول الموضوع المطروح والمطروقة هنا، وهي عندنا تعد من أجمع وأوسع ما كتب في بابه، وهو يتعلق بموضوع السجود، وسمى بحثه أحكام السجود في الفقه الإسلامي، وهو كتاب حافل لأخينا الحبيب فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز الغليقة وفقه الله، وهو كتاب حافل مليء بالأقوال والاستشهادات والجواب والاعتراضات وما يتخرج عليها من الفروع والمسائل والوجوه والصور، مع تقسيمات بديعة في الباب يحتاج إليها. قسم كتابه إلى 4 أبواب مع الفقرة التمهيدية، في التمهيد ذكر فضل السجود وأهميته ومكانته، والسجود عند الأمم السابقة وسجود الملائكة لآدم، ثم هناك مبحث فيه السجود من غير سبب هل يجوز أو لا، وهذا في آخر التمهيد وخلص فيه لأنه لا يجوز السجود لسبب لغير سبب، ذكر أدلة. ثم قسم كتابه إلى 4 أبواب هي ربطها بأسباب السجود، أسباب السجود 4، إما يكون سببه الصلاة، السجود سبب الصلاة، أو سجود سببه السهو، أو سجود سببه التلاوة، أو سجود سببه الشكر، وكل واحد منها جعله في باب مستقل، فجعل الباب الأول في سجود الصلاة، ثم تحت كل باب عدد من الفصول، الفصول والمباحث والمطالب الغرض منها تقسيمها استيعاب مسائل السجود المذكور، أحكام السجود المذكور، يعني سجود الصلاة يذكر مثلا ركنيته أهميته وكيفيته وكيف هو، تحت الكيفية أنواع مثلا السجود على الأبواب 7 فيما لو خل بها أو شيء، الأقوال ما يقال من الأذكار في السجود ما هي، الدعاء في السجود ماذا يقال من الأدعية، ماذا يباح منه ويجوز منه أو لا، مسقطات السجود متى يسقط معنى السجود عندنا ويصار به إلى البدل، متى يومئ ومتى يجب عليه أن ينزل إلى أخفض منحنى، طيب إذا حيل بينه وبين السجود وهو الأصل ملامسة الأرض، مثلا عندنا مبحث فيما لو كان في حال الزحام، طيب الشيخ خلص لأنه يسجد على ظهري من أمامه أو على قدمه، المهم ما يترك السجود بهذا الطريق لأنه هذا المستطاع الآن حينئذ. المقصود أن هذه كلها الفصول، الباب يتقسم إلى فصول ومباحث تحتها، سجود التلاوة كذلك، وأشبع الكلام فيه واستوعب فيه كثير من القضايا والصور والمنازعات التي فيها ومحاكمتها، وأيضا قسم على كذلك، قسم إلى أسباب السجود السهو أنواعه صوره وأحواله، ثم سجود السهو قبل السلام بعد السلام، وأوعب الخلاف فيها والأقوال فيها والاستشهادات في ذلك، وخاصة النتائج وفقه الله، وأن الخلاف فيه للأولوية وليست الوجوب، مع ذكر ماذا يقدم، ماذا قبل السلام، ماذا بعد السلام، وسجود التلاوة كذلك، ومواضع سجود التلاوة والخلاف فيه وشيء من ذلك، وهل هو صلاة أو لا وشروطه، وهذه الطريقة، ثم سجود الشكر، وآخر ما يكون عندنا في الأبواب الباب الرابع والأخير سجود الشكر، ومتى يكون والشكر علامته وكيف يكون، وهل يشترط له شيء، ثم السجود عند الآيات وشيء من ذلك. الكتاب الحقيقة بعنوان أحكام السجود في الفقه الإسلامي من تاليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور شيخنا العزيز الشيخ صالح بن عبد العزيز الغليقة، ودرسني على فكرة في كلية الشريعة، درسني في أول فصل دخلت فيها في كلية الشريعة، واستفدت منه غاية وجزاه الله خير وفقه الله، وكان درسه من الدروس الممتعة، لأجل أن الشيخ كان يشرح الكتاب وعبارات الروض، وكان مبدعا في هذا متمكنا في الباب، ويعطينا من التقسيمات، ويعطينا إلى الآن يا ولدي ما زلت أحفظها وما زلت عندي وراسخة في ذهني وفقه الله. طبعا سبحان الله، هذا رسالته العلمية أصلا هو القسم الذي يعطي فيه كان من ضمنه ترى ما يتعلق بأنواع السجود، سجود السهو كان مما درسنا إياه، وفقه الله كتاب مطبوع في مجلد ضخم من دار كنوز إشبيلية، وهو رسالة على فكرة ترى قدم رسالة عام 1412 يعني الآن الآن لها قرابة 30 سنة، لكن هو أخر بحثها آسف طباعتها لأجل أنه محاولة لاستيفاء الموضوع، محاولة استيعاب ما صدر من جديد كتب الآثار والأحاديث وشيء من ذلك، والإنسان سبحان الله يمني نفسه الكمال ما 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 يمكن ترى الكمال، لكنه سبحان الله بعد فترة طويلة يعني سكنت نفسه إلى أنه يطبخه كما هو وجد أنه ما أضاف شيء ولا رجع، أنه ما يستقبل من الأبحاث ما تنتهي يعني يجعله يمنحه من العودة إلى الأول. وهذا نقول ترى احيانا يقال انه من اسباب عرقله كثير من الاعمال هو طلب الكمال فيها، ولهذا الانسان يخرج ما عنده وان شاء الله يتتابع مع بعض، خاصه اذا جود البحث اصلا. يعني بعض اخواننا كنا نسالهم يعني من زملائنا انت كيف بحثك جودته، وهي قال لا والله اني كان يعني انا اقول له هذا خليه عندك يعني عادي، لكن بعض الاخوه تعبوا على ابحاثهم يعني مثل هذا الكتاب متعوب عليه جمعا وبحثا وتدقيقا، وهو حتى فيه من الاستدلال من اوجه الاستدلال والجواب والاعتراض ما لا تجده في كتب الفقه، وهو من ابداعات الباحث، ومثل هذا لا يؤخر يعني يحتاج اليه. وفق والله كتاب في مجلد ضخم قرابه 750 صفحه من اصدارات دار كنوز اشبيليه. هذه سلمك الله رساله علميه اخرى، وهي رسالة الدكتوراه أيضا، وهي تتعلق في موضوع المعاملات، لكنه ما أراد، هو أراد تأسيس نظرية في تتعلق بصيغة العقد. الصيغة تعرف من أركان العقود، العقد له الأركان، من أركانها الصيغة. طب هذه الصيغة متى تكون مقبولة؟ صورها، حقيقتها، أقسامها، ما شروطها، ما مبطلاتها؟ وبهذه الطريقة أراد أن يؤسس نظرية للصيغ لعموم العقود، يذكر في الداخل تمثيلا العقود، عقد عقد الإجارة، عقد الوقف، عقد التبرع، أي مكان، لكن هي من باب التمثيل لها ومن باب التذيل لها، ولا هي ليست مقصودة، ليس المقصود بالبحث معالجة صيغ العقود المسمى، لا، إنما هي وقع نظرية عامة والخلوص إلى قواعد وضوابط لأجل يشمل سائر عموم الصيغة في للعقود. وسمى بحثه صيغ العقود في الفقه الإسلامي دراسة تأصيلية تقعيدية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور شيخنا الحبيب صالح بن عبد العزيز الغليق وفقه الله، وهو رسالته الدكتوراه وقد أخذ أيضا عليها امتياز مع مرتبة الشرف الأولى وفقه الله. تكلم في البداية عن مسألة العقود وأركان العقود وشيء من ذلك، ثم جاء إلى الصيغة. لما جاء إلى الصيغة تكلم عن قسم ثلاثة أبواب، الباب الأول جعله في حقيقة الصيغة وأقسامها، وتكلم عنها حقيقة الصيغة والأقسام، تكلم وقسم تحتها إلى فصلين. تحتها الفصل الأول كان في حقيقة الصيغة تعريفها، أركان الصيغة وشيء من ذلك ما يتعلق بها، ثم بعد ذلك أقسام الصيغة، تكلم عن الإجابة والقبول والصور، وثم تكلم الفصل الثاني عن أقسام الصيغة، لأنها هي صيغة إما لفظية أو غير لفظية، غير لفظية ما يتعلق بالمعاطاة والكتابة وشيء من ذلك يعني، وكلها تحتها الفصول تحت مباحث ثم مطالب ثم فروع بعد ذلك. ثم الباب الثاني جعله فيه شروط الصيغة ومبطلاتها، فقسموا على فصلين. الفصل الأول جعله في شروط الصيغة وقد أطال الكلام والنفس فيه، وهو أطول فصول الكتاب عندنا، أكثر من 200 صفحة، قرأت 220 صفحة، اللي هو شروط الصيغة، يعني متى تصح عندنا وشروط. طبعا ذكر 8 شروط، كل شرط في مبحث، ما هو المحقق من هذه الشروط وما الذي فيه كلام وخلاف وصور ذلك. ثم مبطلات الصيغة الفصل الثاني. الفصل الثالث جعله خاص بإجراء الصيغة في عن طريق وسائل التواصل الحديثة اليوم، وهذا يعتبر الآن من باب جر المسائل المعاصرة الحديثة التي وقعت في هذا الباب وفقه الله، وأيضا قسم إلى فصول ما كان منها من صيغة كتابية، صيغة لفظية وشيء من ذلك وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار كنوز إشبيلية بالرياض في هذا المجلد. هذا أيضا بحث آخر له، وهو عبارة عن أحد الأبحاث المحكمة، ويقول زار عدد من البلدان وزار الأقليات، وجد أن عندهم مسألة مشكلة، وهي مسألة أن بعض البلاد ما لا يوجد فيها إلا مصليات أو مساجد قليلة جدا لا تستوعب الأعداد الكبيرة للإخوان المسلمين الموجود في تلك البلاد، ثم هو لا يسع هذا المسجد للمصلين، فيحتاجون إلى إقامة جمعة ثانية في نفس المسجد لأجل ضيق المكان الموجود في هذا المسجد، فما حكم إقامة جمعة ثانية في نفس المسجد، يعني تكرار المرة الثانية؟ فسمى بحثه شوف تكرار صلاة الجمعة في المسجد الواحد لضيق المكان، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز الغليغة وفقه الله، وهو بدأ بمقدمة فيها مسألة تكرار الجمعة في البلد الواحد، وهي المسألة المشهورة عند الفقهاء أصلا، لأن الأصل عدم التكرار في البلد، الأصل أن يكون هناك جامع يجمع أهل البلد. فذكر عندنا حكم تكرار الجمعة في البلد الواحد، ثم ذكر مبحثا فيه أسباب تكرار الجمعة في البلد الواحد، ذكر ثلاث أسباب وهي مشهورة عند الفقهاء، ثم عقد بعد ثم تكلم عن هذه المسألة المشهورة التي هي محل البحث، ما حكم تكرار الجمعة في البلد تكرار الجمعة في المسجد الواحد لأي ضيق المكان، وذكر خلاف أهل العلم المعاصرين، منهم المجوز منهم المانع وشيء من ذلك، وأدلة كل قول، وأجابه وخلص إلى جوازه، لكن جعل له ضوابط، وجعل هذه الضوابط في مبحث، ذكر حوالي 7 ضوابط تقريبا، ضوابط جواز مسوقات إقامة الجمعة مرة ثانية لضيق المكان، ذكر 7 ضوابط لأجل هذه لأجل هذا الجواز، وفقه الله. الكتاب في بحث اللطيف من إصدارات مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، وهو تابع لجامعة الإمام محمد السعود السلامية وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن مشروع كبير عند لإخواننا في مركز التميز البحثي. مركز التميز البحثي مركز يعتني أصلا بالقضايا المعاصرة، أصلا هو شو مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، هذا أصلا عنوان هذا المركز. طبعا أخذ على عاتقه إنشاء موسوعة، الموسوعة لا تطرق إلا القضايا المعاصرة وما خلص فيه إليه، إن كانت المجامع الفقهية وقراراتها، وإن كانت دور الفتوى المشهورة المعروفة وبياناتها، أو سلسلة الأبحاث الرسائل العلمية التي نشرت في القضايا المعاصرة، أو الأبحاث المنشورة في المواقع، أو أي مكان يعني في المجلات المحكمة شيء من ذلك. فخلصوا إلى أو أرادوا أن يجمعوا موسوعة في هذا الباب. طبعا الموسوعة ليس المقصود منها استيعاب الأقوال والأدلة وجعنا، ليس هذا القصد، المقصود بالموسوعة محاولة استيعاب المسائل المطروقة في الأبحاث هذه القضايا، وهي كلها مسائل معاصرة، واختصروا فيه على ذكر أهم الأقوال وأهم الأدلة من غير ترجيح، لأنه ليس هذا الغرض من الموسوعة. سموا هذه الموسوعة الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة، طبعا هذا العنوان الكبير للموسوعة. ثم بعد ذلك قسموا الموسوعة إلى 7 أقسام، كل قسم منها يأخذ جانب من أجواء من جوانب الفقه. فجعلوا القسم الأول خاص بالعبادات، يعني ما عندنا من القضايا المعاصرة متعلق بالعبادات جعلوه في مجلد. بعد ذلك العقود المالية جعلوا كذلك، وهذا طبعوه في مجلدين. طبعا أنا بس أقرأ بعد قليل بس ما يتأتى. طبعا هذا الموسوعة من إعداد مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، جمعوا له طاقة من العمل، مجموعة من الأساتذة المتخصصين أوكلوا إليه، هذا عمل الآن جماعي، مجموعة تسوق الأبحاث وترتبها وتأتي مثلا، ثم مجموعة ثانية للتحكيم كان بمعدل 3 أساتذة لكل بحث يحكم وبهذه الطريقة. ثم بعد ذلك إذا جاء إليهم أصلا للمركز بعد أن ينظرون إليه ويدققون إليه أيضا، قسموها إلى 7 أقسام. هذه الأقسام 7 اللي هي المرادة، شو هذه الأقسام 7؟ القسم الأول جعلوا للعبادات، والثاني للمعاملات المالية، والثالث لفقه الأسرة، والرابع كان للفقه الطبي، والخامس كان للقضايا المعاصرة المتعلقة بالأقليات المسلمة، والسادس في ما يتعلق بالأطعمة واللباس والزينة والآداب، والسابع وهو الأخير في الموسوعة ما يتعلق بالجنايات والقضاء والعلاقات الدولية، وهذا في مجلدين. هي عبارة عن 7 أقسام لكن صدرت في 9 أجزاء وفقهم الله، وكلها كبيرة. هذا كان شوف هذا المثال بين قوسين، قسم الأطعمة واللباس والزينة والآداب. طبعا هذا طريقة الإنشاء، النظر في الأبحاث والقرارات المجمعية والفتاوى الدور المعاصرة وما نشر من الرسائل العلمية والأبحاث المحكمة. وكل واحد في المقدمة، إذا جئت إلى مقدمة الكتاب في المقدمة كل بحث يذكرون الأساتذة والمشايخ والدكاترة الذين قاموا على صياغة هذه الموسوعة. طبعا هذا غير لجنة المراجعة بعد فيما بعد، وطريقته فيها يعني في صياغة المسألة. لاحظ معي ولدي، كل مسألة من المسائل رقموها ترقيما، اعطوها ارقام، ثم انهم رتبوها حسب الاحرف ابجديا، وياتون شوف هذه مثلا صيغة، شوف ان شاء الله باين للاخوة، الاطعمة الحيوانية المهرمنة، شوف هذه هي، يأتيك أولا يذكر إذا كان هناك عناوين مرادفة تذكر في الأبحاث فإنه يذكرها، ثم صورة المسألة ويجورون لك أحيانا الصورة لها عدد من الحيثيات، ثم كما يظهر حكم المسألة فيذكر لك إذا فيها خلاف أو لا، وشيء والأقوال ويذكرها لك والأدلة أدلة المسألة، ثم يخرجون بعد ذلك ما في ترجيح، يكتفون بذكر الأقوال وأدلة الأقوال. فإذا انتهوا من ذلك ذكروا لك، شوف هذه مجموعة من المراجع المهمة التي استقوا منها هذه المادة العلمية، مع العلم أنهم في آخر الكتاب ذكروا مجموع مصادر كبيرة جدا، يعني تتعلق في كل باب من أراد الاستزادة بها والتطويل أو, 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 أو التعمق في المادة. طبعا الكتاب من إصدارات مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة التابع لجامعة الإمام محمد سعود الإسلامي وفقهم الله.
معنا مداخلة شيخنا.
نعم.
معنا الأستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز الغلاقة، نائب مدير مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة. حياك الله دكتور صالح.
هلا حياك الله، أنا وسهلا.
نرحب بكم دكتور صالح في هذه الليلة، ونود أن تحدثونا عن مركز التميز البحثي، متى نشأ المركز وكم إصدار له حتى الآن، وكيفية انتقالكم للأبحاث التي تنشرونها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
ورحب بك يا عبد الوهاب، ورحب والدك الكريم الشيخ الدكتور عبد الله البطاطي.
الله يثيبك.
حياكم الله جميعا.
الله يحييك.
بالنسبة لمركز التميز حتى لا أطيل، أنشئ عام 1429
ما شاء الله،
وفي جامعة الإمام، ولا زال إلى الآن في هذه الجامعة المباركة. والآن بعد أن انتهى العقد ما بين وزارة التعليم العالي سابقا وبين الجامعة في تمويل هذا المركز، أصبح المركز الآن تابع لعمادة البحث العلمي في الجامعة.
ما شاء الله ما شاء الله.
وبالنسبة لنشاطات المركز، المركز له لجنة علمية ينبع منها ويصدر مشاريع المركز عموما، ثم تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها.
ما شاء الله.
والمركز يعني أنتج نتاج علمي طيب في هذه المدة قرابة 13 سنة.
ما شاء الله.
من ضمنها الموسوعة اللي تحدث عنها الدكتور عبد الله، في 7 مجلدات وفي 7 أقسام في 9 مجلدات. والآن إن شاء الله المركز في طور تحديث هذه الموسوعة، قرابة الآن 4 أجزاء ستصدر قريبا بإذن الله، تحديث في هذه الموسوعة المسائل المعاصرة اللي جدد بعد الإصدار الأول للموسوعة.
ما شاء الله.
بالمناسبة الموسوعة هذه يعني سميناها ميسرة لأنها ليست موسوعات مطولة، الهدف منها إيقاف طالب العلم والباحث في القضايا المعاصرة على أبرز الأقوال في المسألة والأدلة ونحو ذلك.
صحيح. مساك الله بالخير يا شيخ صالح.
أهلا أهلا دكتور عبد الله، حياك الله وإياك.
نحن الليلة والله نتشرف بمداخلتك، وسعداء جدا أنك دخلت وأنت شيخي وتاج راسي الله يعافيك، واستفدنا منك الحقيقة بدروسك. وأنا كنت أحدث ولدي وأنا جاي في السيارة، أقول من المتعة اللي كنا نتلقاها من الشيخ، كنت أروح بعدين نقرأ عليك في المسجد خارج الجامعة. ما ننسى تلك الأيام الجميلة، الله يعطيك العافية يا شيخنا، وتعد لك معدة خاصة بالقلب يا شيخ، الله يعطيك العافية.
بارك الله فيك، الله يحفظكم جميعا.
انت يا شيخ الموسوعة هذه سبحان الله سبقتني، انا كنت بقول لك هل هناك تطوير لها، هل هناك مثلا جوانب اخرى تريدون طرقها في جمع مسائلها، وهي اجزاء من القضايا المعاصرة والنوازل؟ انت الان اخبرت انه هناك 4 اجزاء قادمة، ما ادري هي اضافة على ما سبق ولا لا جوانب جديدة مستحدثة؟
لا لا، مسائل جديدة لم تجمع، بسبب انه مثلا الذين بحثوا في السابق ما كانت مطروحة هذه المسائل، ما جدت، ما كان لها واقع في البحث العلمي في المجامع. يعني شكلت لجان بحثية وجمعوا هذه المسائل، والآن إن شاء الله في طور التنسيق والإخراج بإذن الله والمراجعة.
طيب الشيخ اللي فهمت أنه أنت فقط لستم محصورين في الإصدارات، أنتم لكم مناشط أخرى، تقيمون ندوات علمية متعلقة ببعض القضايا المعاصرة، ولا لا يا شيخ؟ هذا اللي فهمته يعني.
نعم نعم، المركز قام قرابة يعني 3 ندوات دولية.
ما شاء الله.
الندوة الأولى بعنوان نحو منهج علمي أصيل لدراسة فقه القضايا المعاصرة.
ما شاء الله.
وكان من مخرجات هذه الندوة قرابة 33 بحث محكم تم طباعته ونشره من قبل المركز.
ما شاء الله.
وفي أيضا ندوة أخرى عن تدريس فقه القضايا المعاصرة في الجامعات السعودية، ندوة دولية دعي لها كثير من الأساتذة واستكتب فيها كثير من الباحثين، نتج عنها 29 بحث محكم تم طباعة ونشر هذه الأبحاث في السجل العلمي في 3 مجلدات، بالنسبة للندوة الأولى في 4 مجلدات.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء
الله. المركز له أيضا سلسلة اسمها سلسلة قضايا فقهية معاصرة، هذه اللجنة العلمية تطرح بعض الأفكار البحثية وتعرضها على الباحثين في الجامعات، وعندما
يعني هي استكتاب يا شيخ، استكتاب هذه الأبحاث المطبوعة ولا لا هي منشورة وتأخذونها ولا كيف بالضبط؟
لا لا، الغالب فيها أنها يعني المركز هو الذي
يوجه
يثير هذه الفكرة، وأحيانا طبعا يضع تقسيمات، وأحيانا لا يترك الباحث إلى أن يضع الخطة ويعرضها على اللجنة، ثم بعد ذلك إذا انتهى الباحث رجعت إلى اللجنة العلمية ثم حكم التحكيم العلمي، ثم بعد ذلك إن أجيزت تم نشرها.
طيب يعني لو واحد عنده بحث يتعلق قضية معاصرة ممكن يراسلكم الشيخ تطبعوها؟
لا لا، في الغالب احنا لسنا جهة نشر.
أيوة.
نحن جهة بحثية.
أيوة. تمام.
نحن جهة بحثية، نحن اللي يعني نطرح الفكرة.
ما شاء الله جميل. طيب يا شيخ ما ذكرت لنا شيخ كم إصدار لكم حتى الآن؟ تقريبا 40-50 كم؟
سلسلة قضايا فقهية معاصرة وصلت الآن إلى 48 إصدار.
ما شاء الله ما شاء الله.
وبالنسبة للإصدارات يمكن حوالي إلى 40 كانت ورقية، من طبعا وإلكترونية موجودة على موقع المركز،
كلها
موجودة على موقع المركز. جميل. كل اللي ذكرنا الموسوعة والندوات وكل السلسلة مصدورة موجودة على موقع المركز إلكترونيا، ورقيا موجودة أيضا، لكن من الإصدار اللي قرابة 40 بدأنا يعني نقتصر على النشر الإلكتروني.
نعم.
في الوقت الراهن
إن شاء الله يسر الله طباعتها إن شاء الله.
موجود الآن موجود على الموقع كل الإصدارات.
يعني من أراد الشيخ هذه الأبحاث ورقيا في نقطة بيع معينة أو توزيع معينة ولا يراسلكم أو لكم موقع أنتوا على مواقع التواصل تويتر وفيس ولا لا يا شيخ؟
نعم لنا حساب في تويتر.
ما شاء الله جميل.
ممكن يتواصل ويعني يدل على طريقة الحصول على هذه الإصدارة.
طيب يا شيخ لو تبشرنا كذا ببعض الأعمال القادمة إن شاء الله لكم.
طبعا من ضمن أيضا نشاطات المركز يعني أشياء من المبشرات، يعني أول الأشياء اللي ممكن
نعم.
تطرح الآن أن المركز يقيم غالبا كل سنة 4 حلقات بحثية.
أي ما شاء الله ما شاء.
يعني قريبا أقمنا عن جائحة كورونا قريبا في الفصل الماضي.
أيه.
عن جائحة كورونا والآثار المالية المترتبة عليها وآثار العقود.
جميل جميل جميل.
أيضا عن شو اسمه عن المحاماة.
جميل.
والتحكيم وإشكالات الأتعاب، إشكالات أتعاب المحاماة والتحكيم، عن أيضا مسيرة الهيئات الشرعية في البنوك والمصارف الواقع والمأمول.
طيب شيخنا
هذا قيمة وانتهى في السنة الماضية. السنة القادمة إن شاء الله ستقام حلقة بحثية بعنوان ملكية الشقق والطوابق الأحكام الفقهية والإجراءات النظامية.
طيب شيخنا سم
وأيضا ممكن حلقة ثانية الآن يعني.
طيب أكرمك الله، بالنسبة شيخ لأبحاثك وأبحاثك المحكمة متى نراها إن شاء الله مجموعة في مجلدين ولا مجلد كذا على مستوى ويطبعوا كلهم إن شاء الله كلها؟ يعني أنت ما شاء الله أستاذ الآن.
بإذن الله إن شاء الله 10 أبحاث إن شاء الله تطبع بإذن الله.
ما شاء الله جزاك الله خير وبارك الله فيك.
جزاكم الله خير دكتور صالح الله. على هذه المداخلة الكريمة.
الله يجزاك خير بارك الله فيك ونفع الله بكم جميعا.
جزاك الله خير.
كان معنا الأستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز الغليقة نائب مدير مركز التميز والبحثي في فقه القضايا المعاصرة. أستاذنا شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل. أعزائي المشاهدين أعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
قال تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، فقد آتاه الله تعالى أموالا طائلة وكنوزا ضخمة بلغ من ضخامتها أن الأقوياء من الرجال كان يثقلهم حمل مفاتيحها، ولكن عدو الله بغى وتجبر وخرج عن طاعة موسى عليه السلام، فقال له بعض قرابته ناصحين له محذرين: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي لا تفرح بلذات الدنيا معرضا عن الدين والعمل للآخرة. فقال قارون رادا لنصيحتهم: إنما أوتيته على علم عندي. ولم يزل قارون مستمرا على عناده وبغيه وعدم قبول نصيحة قومه، فرحا بطرا قد أعجبته نفسه وغره ما أوتيه من الأموال. فخرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة وتجمل باهر من مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه، فلما رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى زخرفها وزينتها تمنوا أن لو كان لهم مثل ما أعطي، فقالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إنه لذو حظ عظيم. فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ولما انتهت بقارون حالة البغي والفخر وزينت الدنيا عنده وكثر بها إعجابه، بغته العذاب، فخسف الله به وبداره الأرض جزاء من جنس عمله. فكما رفع نفسه على عباد الله أنزله الله تعالى أسفل سافلين، هو وما اغتر به من داره وأثاثه ومتاعه، فما نصر ولا انتصر. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم متابعين الكرام مرة أخرى، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم.
ناخذ شيخنا أجوبة الفيث على السؤال التفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي يقول: ما هو الكتاب الذي ستقرأه في الإجازة ولماذا؟
نعم.
أخونا محمد مختار يقول: كتاب صفات رب العالمين لابن المحب الصامت الحنبلي، لأنه كتاب حافل جامع في بابه، ينقل عن مصادر مفقودة حقق على مسودة المؤلف بخطه العسر، قام على تحقيقه الدكتور عمار تمالت، وطبع بدار الخزانة تمويل وقف خلف الحربي، والكتاب للأسف لم يصل لمصر بعد.
ما شاء الله حار، هذا يقول لك واحد حار دوب وطالع يعني الكتاب. حتى يقول إلى الآن ما وصل بعض البلاد، فعلا ما وصلها. حلم هو الكتب الجديدة، وفعلا هو في باب من العدور من الكتب المطولة، وهو لأول مرة يطبع، وفيه فعلا كما قال النقل عن مصادر يعني مفقودة، وبعضها ما زال مخطوط وشيء من ذلك، وهو كتاب النبي. بس هذا ما يقرأه إلا إنسان متمكن يعني متبحر، إنسان منتهي في الطلب. هذا بعض الكتب يعني إذا منتهي في الطلب مهم جدا يقرأه. نعم.
اليزيد مرشوش يقول: ذكريات حالي الطنطاوي لبداية التدرب على فصاحة اللسان.
إيه جميل، هذا بيتعلم. جميل، ذكريات حالي الطنطاوي، وأضم إليها خواطر وأشياء أضم إليها كلها، وأيام في دمشق وأيام في بغداد أضم إليها، لأن أصلا هذه تراد يعني هو كما قال التدرب على اكتساب الفصاحة اللسان جيد، ومعرفة الأساليب والجمل والعبارات وكيف يعبر اللسان ممتاز جدا. لك ترى فيها متعة، وفيها شيء من ترى شيء من حكاية التاريخ المعاصر، يعني لو استفيد من هذه الناحية ترى جيد جدا. يعني أحيانا أنت قراءتك حاول أنك يعني توظفها توظيف معين يفيدك فيما بعد إن شاء الله. نعم.
وأميرة الزبن تقول: الكتاب لا تحزن الشيخ حافظ قرني، لأننا بحاجة لمثل هذا الكتاب في وضعنا الحالي.
والله إحنا حاجة يعني
كنا يحزين
لا لا، ما هو الكتاب لا تحزن هو نوع من المواساة، يعني هو كتاب قديم معروف، سيار ترجم العدد من اللغات معروف، وكتاب يشتمل على كثير من المواعظ والتوجيهات وأقوال السلف والأبيات الشعرية وأشياء من ذلك. يعني هو كتاب، شوف هذا أيضا هذا كتاب واحد. شوف هذا الحين كلامنا عاد باقي حد؟
لا،
هو هذا كلام، كلامنا أنه يمكن أخونا فقط اللي ذكر لابن المحب، أو اللي ذكر أخونا قراءة كتب إشاعة الطاوي. يعني يمكن هؤلاء هم اللي عندهم يسمى فعلا قراءة شيء في العطلة كاملة، أما أبو المجلد وكذا يعني هذه بعضها تقضى في جلسة، بعضها يعني استمتع بحياتها في جلسة يعني ما فيها شيء ثاني، لكن وبعضها في يومين وبعضها في أسبوع إذا كان في شيء من العلم وشيء من ذلك. لكن في الإجازة الأصل أنه يحط إنسان كتاب مطول يشغله، مثلا البداية والنهاية شيء من ذلك، يعني مثلا يجي مجموعة ابن القيم يختار منها نصفها شيء من ذلك، مجموعة الشنقيطي، مجموعة المعلمي وشيء من ذلك، مجموعة ابن رجب، أي شيء يعني يقرأ بهذه الطريقة. طيب، ونعرف ناس يسوون بهذه الطريقة وينهون في الإجازة، خاصة إذا ما عنده خرجات ولا رحلات ولا شيء من ذلك. فترة الصيف أصلا فترة الناس يختبئون فيها من الحر والشمس وشيء من ذلك، يعني ما هي عندنا تعتبر بيات الشتوي حقت دب القطبي الناس تختبئ في بيوتها تقريبا أو تهج تروح. ونسأل الله التوفيق للجميع. نواصل. هذا سلمك الله عبارة عن دليل صنعوه من باب التقريب، تقريب الأبحاث والرسائل التي أخذت لطلبة العلم والباحثين. كثير من الباحثين يسألون ما هي العناوين المناسبة لبعض موضوعاتهم، يريد يقدم رسالة علمية أو بحث محكمة فيتوه في هذا الباب حينئذ. وأنا الحقيقة نعتبر هذا التوهان سببه عدم، إما عدم ما هو داري شيء يبحث، أو ما في اطلاع، ما عنده اطلاع، ما في قراءة. وليس من الصحيح يجي إنسان يجي يقول له يعني مثل استجداء الموضوعات، عندك موضوع عطيني، ترى غالب مثل هذه الموضوعات إما لا تناسبك، أما بعضهم ولدي يفصل لك تفصيل، يعني يبغى موضوع ما أخذ من قبل ومهم جدا ومصادر متوفرة. هذا أنا أقول لهم أنا لو حصلت به أنا ما أعطيك إياه، أنا هأخذه، ليش أعطيك إياه إذا كما شاء الله المواصفات الممتازة هذه العالية؟ هذا موضوع في أي بي صحيح والله. ولا يقول لك مواصفات المخطوط ويقول له مدريس، يا أخي ما حد يعطيك مثل هذه العناوين شيء. أفضل ما أفضل ما يمكن أن يكتبه الباحث أو يكتبه يأخذه كعناوين الموضوعات التي تنبعث من قراءاته ومطالعاته، لأنه حينئذ إذا طالع، وهذا لا يتأتى إلا بالمطالعة المسحية المطالعة الطويلة، حينئذ يتبين له مواضع الفراغات والنواقص، هو يتبين له حينئذ، حينئذ يصير عنده عدد من الخيارات. مع العلم إننا ولله الحمد منا في هذا البرنامج كنا نشير إلى بعض الموضوعات التي تذكرها وتقول أقول تصلح رسالة علمية وتكلم بهذا. أنا عجبني أحد ما شاء الله فاضل من طلبة العلم بالعراق من بغداد، يقول في 100 حلقة الأولى فقط كنت أسجل ورق كل ما تقول عنه رسالة علمية، يقول فأحصيت 25 موضوع يصلح كرسالة ماجستير ودكتوراه، هو انتقى منها الماجستير ودكتوراه منها وقدمها وأخذ دكتوراه ما شاء الله، الله يعطيه العافية. المقصود هذا مما يعين الباحثين، وهو الاطلاع على النتاج الموجود الأحاصل، لأنه بالمطالعة أحيانا بعض العناوين توحي لك بأختها، يعني أحيانا تكون بعض العلم كذا وفيها تتمات، يمكن تأخذ ما بعدها ويجي بعدك يأخذ ما بعده بهذه الطريقة، وبعضها لا تأخذ نظير له تصلح تنظر عليه مثله أو على شاكلته، فالاطلاع عليها جدا مهم. هذا دليل أرادوا به جمع الموضوعات التي أخذت كرسائل علمية أو كبحوث محكمة. الرسائل العلمية المقصود بها إما ماجستير ودكتوراه سواء نوقشت أو سجلت، يعني حتى لو ما نكتب مسجلة جمعوها في هذا الدليل. أما البحوث العلمية المحكمة المراد بها الأبحاث التي نشرت في المجلات العلمية المحكمة أو التي نشرت في قدمت في ندوات ومؤتمرات لكنها محكمة أيضا، أو شيء أو في المجلات المتخصصة أو شيء من ذلك، هذه كلها أو في المجامع أو شيء من ذلك، هذه كلها جمعوا لك عناوين بهذه الطريقة وسموا الدليل، دليل الرسائل العلمية والبحوث المحكمة في فقه القضايا المعاصرة المدة الزمنية التي هي محل الجرد من عام 1400، الرسائل التي أخذت والبحوث من عام 1400 للهجرة إلى عام 1433، يعني غطوا لك ثلاث نتائج 33 سنة بهذه الطريقة. طبعا بعد لما اجتمع عندهم العدد الهائل قسموها إلى أقسام، جعلوا القسم الأول الرسائل الموجودة والأبحاث التي أخذت في المملكة العربية السعودية، القسم الثاني سيأتينا التي أخذت في الأردن بهذه الطريقة، وماشي إن شاء الله سيتوالى إن شاء الله في بعد العمل. شوف القسم الأول ما يتعلق بالمملكة العربية السعودية وخرج في مجلدين، جمعوا فيه حوالي 2243 موضوعا، كلها رتبت بعد ذلك في الداخل ترتيبا ألفبائيا يعني أبجديا، وهم يحتنون في هذا الكتاب في هذا البحث. شوف هذا مثال، شوف بالأبجديا يأتي لك يذكر لك هذا عنوان الرسالة كاملا، ثم اسم الباحث والبلد محل البحث وسنة البحث متى، ثم عدد صفحات البحث كم، ثم التبصر يعني نوعه ماجستير دكتوراه بحث محكم أي مكان، أين أخذ مصدره فيه كان؟ إذا كان مطبوعا يفيدك بحالة الطبع، طبع في مجلة، إذا كان بحثا طبع في دار نشر، حالة الطبع، ثم بعد ذلك الوصف هل هو شرعي قانوني أي ما كان، فإنه يذكر لك الكتاب كله أو الدليل كله على هذا المنوال، وهو مفيد ونافع للاطلاع عليه. القسم الأول في مجلدين يتعلق بالرسالة التي أخذت في المملكة العربية السعودية، وهو من إصدارات مركز التميز للبحث في فقه القضايا المعاصرة الذي كان تابع جامعة الإمام محمد السعود. القسم الثاني هذا أيضا كذلك شوف بعنوان دليل الرسائل العلمية والبحوث المحكمة فقه القضايا المعاصرة من عام 1433، هذا الثاني المتعلق يتعلق بالمملكة الأردنية الهاشمية، وهو قرابة 977 رسالة وبحثا فيه، وهو على نفس المنوال والنبط، أعده مركز التميز، مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة. لاحظ معي على نفس المنوال العنوان وكل حيثيات الإفادات المتعلقة بذلك، وهو مطبوع في مجلد، وإن شاء الله الباقي يخرج تبعا بإذن الواحد الأحد. هذا سلمك الله عبارة عن أحد الأبحاث أيضا التي طبعت من القضايا المعاصرة، وهو يتعلق بموضوع الدلالة على القبلة باستعمال الأجهزة الحديثة. الآن القبلة، القبلة الأصل مشروعيتها والتوجه إليها، سواء كان التوجه إليها وجوبا واستحبابا أو التحريم، أترتكها في التمهيد ذكروه، لأن مثلا حال قضاء الحاجة يحرم استقبال قبلة الدار، معروف هذا الكلام، استحبابا مثل حال قراءة القرآن والدعاء، وجوبا مثل الصلاة. المقصود ذكر في المقدمة، لكن قديما كانت عند الفقهاء وسائل أو طرق لمعرفة اتجاه القبلة، هذا قديما جعلوا الفصل الأول منه متعلق بالدلائل القديمة، ذكروا ثلاث دلائل منها القديمة معروفة، ثم بعد ذلك يعني مثل محارب المسلمين، مثل الدلائل الكونية وشيء من ذلك. الفصل الثاني وهو مهم اللي هي الدلائل عند الإلكترونية، وهو الذي أجلها وقيم البحث بعنوان أدلة القبلة الإلكترونية. قام على إعداد هذا البحث باحثان فاضلا، أولهما أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن غدير التويجري، والثاني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله اليوسف وفقهم الله، والكتاب لطيف جدا. جاءوا إلى الفصل الثاني، جعلوه في أدلة القبلة المعاصرة، وذكروا قرابة سبعة من الأدلة هذه، مثلا الجي بي إس والخرائط الجغرافية والساعات الدولية وهكذا، كل واحد منها يأتوا لك بوصف طريقة العمل ما هي، لأنه هذا يترتب عليه الحكم فيما بعد. الفصل الثالث وهو الأخير كان عندنا ما يتعلق به من أحكام شرعية، يعني ما هي ضوابط العمل بهذه الأدلة الحديثة اللي هي الأدلة القبلة الإلكترونية، ضوابط العمل بها ما هي بالضبط، حالة تعارض ماذا يقدم، يعني لو تعارض هذه الأدلة ما دلت عليه وتعارض مع الأدلة الكونية أو تعارض مع المحاريب المسلمين أيهما يقدم حينئذ، إذا اختلف اثنان في هذه استعمالها، وبهذه الطريقة كلها بهذا البحث اللطيف الذي هو من إصدارات مركز التميز للبحث في فقه القضايا المعاصرة وفقهم الله، وهو بحث جميل لطيف. والحقيقة هذا من الأبحاث الفريدة، يعني من المطبوعات الفريدة التي بألوان، ثلاثة ألوان من أربعة ألوان، وجميل جدا وورق كوشيه. طبعا شوف هنا، هذا إن شاء الله يبان للإخوة عندنا، هذه ترى صور للبرامج والتطبيقات التي تحمل وفيها دلالة على القبلة، وفيها شرح لكل تطبيق يشرح لك نسبة الخطأ فيها كم، نسبة الاعتماد على ماذا، نسبة الصحة وأشياء، مشوف هذه كلها أنواع وبرامج تطبيقات وفقهم الله. هذا سلمك الله بحث لطيف يتعلق فيما يتعلق في الجنين أو عمر الحمل كم هو، والفقهاء لهم كلام معروف في كتب الفقه، لكن الطب اليوم مع تطوره الطب المعاصر لهم طرق في حساب هذا العمر. أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة هيلة بنت عبد الرحمن اليابس وفقها الله، وهي باحثة متميزة لها عدد من الأبحاث وفقها الله، هي أرادت أن تأتي تذكر الفرق بين طريقة الفقهاء في حساب مدة عمر الحمل وطريقة الأطباء المعاصرة، وهل بينهما تطابق وسبب الفوارق بينها، ما سببه في هذا البحث اللطيف بعنوان حساب عمر الحمل عند الفقهاء والأطباء، من تأليف أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة هيلة بنت عبد الرحمن اليابس وفقها الله. بحث لطيف جدا، هي تكلمت عن مسألة معرفة عمر الجنين والمراد به، ما المراد بحساب عمر الحمل وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك تطرقت إلى مسألة بداية الحمل وكيف يكون وكيف يعد، ثم طريقة الفقهاء، طريقة الحساب عند الأطباء، ثم طريقة الحساب عند الفقهاء، ثم بعد ذلك عمر الحمل كيف يحسبه الأطباء وكيف يحسبه الفقهاء، ثم العلاقة بين الطريقتين وأثر الاختلاف، وهذا مما مهم. هو يقول هو طبعا خلصت إلى أنه الفرق ترى ليس كبيرا، هي 10 أيام إلى أسبوعين، لكن المشكلة فيما يترتب عليه من أحكام، سواء في ابتداء الحمل لأنه يختلف نظرة الفقهاء عن نظرة الأطباء، وفي نهاية الحمل.
بطريقة جميلة جدا وسهل جدا، وفق الله ورجعت إلى مراجع طبية وأشياء وفق الله. الكتاب من إصدارات مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة في هذا الجزء اللطيف. هذا بحث ثاني أيضا لها آخر، وهو ما يتعلق بعنوان المعاوضات في الألعاب الإلكترونية. المعاوضات في الألعاب الإلكترونية طبعا هي تقول أن الأسئلة التي جاءت حول الألعاب الإلكترونية كثيرة جدا لمن يراجع المواقع المتعلقة بالفتوى وشيء من ذلك، يرى سؤالات الشباب صغار وكبار كثير عن هذا الموضوع، لأن فيها حيثيات ابتداء من برمجيات هذه ما يتعلق ببرمجياتها وأخذ الأجر عليها أو إصلاحها أو المعاوضات في الداخل أو شيء من ذلك، أو الجوائز اللي قد تأتي نقدية أو عينية أي ما كانت أشياء مما يتعلق بها. والمشكلة أنه بعض المواقع تشتكي أنه لا يوجد عندنا فتاوى لكبار العلماء وأبحاث كبيرة أو متعمقة في الباب، هي أراد أن تكتب بحثا في هذا الباب ليكون عونا لهم إن شاء الله في هذا الباب. سمته المعاوضات في الألعاب الإلكترونية لأختنا الفاضلة باحثة الدكتورة هيلة بنت عبد الرحمن بن محمد اليابس وفقها الله. تكلمت عن ما المراد بالألعاب الإلكترونية، ما المراد بالمعاوضات وأقسام المعاوضات والمتعلق بها، يعني لأنه تعرف المعاوضات أهل العلم يجعلون المعاوضة على العاب له صور وأحوال، وتكلمت بعد ذلك عن مسألة المباحث جعلته في ثلاث مباحث. المبحث الأول كان ما يتعلق المعاوضات المعاوضة بالنقود المالية في العاب الإلكترونية، وهي تحت تسعة مطالب، وهي صور الغالب بيع الأجهزة الألعابية برمجتها إصلاحها وأشياء، وهو أطول مباحث الكتاب. الثاني المعاوضة بالنقود الوهمية، والثالث كان يتعلق بالمعاوضة بالمنافع في الألعاب الإلكترونية، وهو بحث لطيف من إصدارات مركز التميز البحثي بمركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة. هذا أيضا وفق الله بحث ثالث لها، وهو بعنوان هذا عنوان الطلاق السوري. هو في طلاق حقيقي وطلاق سوري، هذه الآن تراها من النوازل، والقصد منها الغرض منها الآن ما هو فكرة الطلاق السوري؟ أنه واحد يتفق هو وزوجته أنه يطلقها طلاق ليستخرج أوراق رسمية بها، لكن حقيقة يبقون الزواج على ما هو عليه. طيب السبب؟ لأنهم سينتفع بهذا الصك الطلاق، سينتفع به نفع منفعة مالية، منفعة أي كان منافع دنيوية، منفعة قضائية، منفعة قانونية، هناك منافع مترتب عليها. هي تقول وفق الله، تقول أنه عبر جاءت إلى المواقع المتعلقة المواقع الإلكترونية الأسئلة الواردة من بلدان من خاصة من الخارج، لأكثر شيء من الأخوان المسلمين في الخارج وفي الدول العربية أيضا والإسلامية فيها، جاءت إلى نوع من المسح والجرد. وجدت أن سبحان الله تقول وجدت أنه هذا الطلاق السوري غالبه الغرض منه ترى الاحتيال والتزوير، يعني يقول صورة وحيدة فقط تقول اللي هي صحيحة، يعني الغرض فيها صحيح، وهو في البلدان اللي تمنع التعدد هو يريد يعدد فيستخرج سك طلاق عشان يروح الزوج ثاني، وهذه مبقيها، يعني هذه الوحيدة الصورة اللي الغرض فيها صحيح فقط، ولا ترى تقول باقي الصور تدور حول التزوير والاحتيال، وهذه خاصة للتحريم يعني عموما يعني. وسمت بحثها الطلاق السوري حقيقته وحكمه في الفقه الإسلامي من إعداد أختنا الفاضلة باحثة الدكتورة هيلة بنت عبد الرحمن اليابس وفقها الله. وقد جاءت الموضوع الطلاق تكلمت عنه أنواع، ثم جاءت ذكرت في الباب الأول ببحث الأول حقيقة الطلاق السوري وصوره وشيء من ذلك ما يتعلق به وأسبابه والدواعي له، وذكرت الدواعي والحقيقة لها نوع من الجرد والمسح للمواقع الإلكترونية المتعلقة بفتاوى الطلاق من القضايا في القضايا المعاصرة، ثم صور دوافع هذا الطلاق وصوره، ثم الحكم الطلاق السوري قسمته للحكم التكليفي والحكم الموضعي، وهي تخلص إلى حرمته لما فيه من الكذب والتزوير وشيء من ذلك. وفق الله الكتاب من إصدارات مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة. هذا سلمك الله أيضا شيء يتعلق بالقضايا الطبية، وهو فيما لو ما حكم أخذ تقرير طبي كاذب لأجل طلب إجازات، طلب التقاعد المبكر، إعفاء من خدمة عسكرية، من أي شيء من القضايا اللي هي المرادة، مرادات الناس بحول هذا كثيرة يعني أيا ما كانت. المقصود ما حكم إعطاء هذا التقرير الكاذب، وما حكم أخذ مثل هذه يعني طلبه. سمت بحثها التقرير الطبي الكاذب بين قوسين دراسة تأصيلية لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة أمل بنت إبراهيم ابن عبد الله الدباسي وفقها الله، وهي في بحثها هذا الحقيقة مطول وحاول تستوعب الصور، لأن بحثتها جنائيا وقضائيا وإداريا وما يتعلق بها، وقارنت قوال الفقهاء ذكرت قوال الفقهاء والمذاهب وقارنتها بالنظام السعودي مع الأنظمة الأخرى، وخلصت إلى أن هذا يعد من ضمن جرائم التزوير التي يستحق عليها الإنسان التعزير، والتعزير موكول إلى القاضي لأنه يختلف بدوافعه وأسبابه وما يترتب عليه، وناحية الضمان ما يترتب على الضمان، وما حكم أخذ الأموال والعلاوات المترتبة على مثل التقرير الكاذب، سواء صدر التقرير الكاذب من طبيب حقيقي لكنه ما شاهد الواقع ولا عاين المريض، أو من ليس بطبيب من موظف، أو هو ينشئ أي مكان، هي لها صور يعني. فذكرت حقيقة التقرير الكاذب، صوره وأنواعه وطرائقه والحيل المترتبة في ذلك قضائيا وقانونيا والمواد في المترتبة على ذلك. وفق الله الكتاب من إصدارات مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة. هذا أيضا بحث آخر لها، وهو يتعلق بالجانب الطبي، وهو ما يتعلق بالمخلفات الطبية اللي سمتها هي النفايات الطبية، كيف يتعامل معها، والسبب لماذا نقف عند حكم التعامل معها، لأنه يترتب عليها مفاسد بيئية وصحية على الإنسان. والمفاسد البيئية هي من الإفساد في الأرض، واللي ترفع صحة الإنسان هو من الإضرار بالخلق. وهذا يحتاج إلى بيان، لأن الآن يتعلق بأمرين مهمين له قواعد وضوابط في الشريعة. ولهذا أرادت بحث حكم التخلص من هذه النفايات الطبية وكيف يكون وسائله وأنواعه وصوره، وسمت بحثها التخلص من النفايات الطبية، أظن دراسة فقهية أو شيء من ذلك، أظن لها تتم كذا في الداخل، أيوة دراسة فقهية من إعداد أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة أمل بنت إبراهيم ابن عبد الله الدباسي وفقها الله. والحقيقة جاءت النفايات الطبية والمراد بها وقسمتها إلى أنواع، من الخطيرة وغير الخطيرة والسامة وغير السامة والمعدية وغير المعدية والمخلفات وشبكات بقايا إنسان أجزاء وأي مكان، وقسمتها ثم ما يطرأ عليها وأنواعها وطريقة التخلص، ذكرت حتى كيميائيا وتصنيعيا كيف يتم التخلص منها وما يجوز لهم رميه أو ما لا يجوز والنفايات وكيف يكون، ثم خلت التوصيات وفقها الله. وهي كانت حريصة إلى مراجعة الجهات الطبية وخرجت بالقرارات الوزارية وجابت بها، وتقول المملكة في لها قرار وزاري مستقل في التعامل مع النفايات الطبية يحاكم عليه مثلا في ألمانيا الوضع وكذا، ويعتبر لها سبق الريادة في الباب. وفقها الله. الكتاب من إصدارات مركز التميز البحثي في القضاء في فقه القضايا المعاصرة.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكرا وصولكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.